أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم وأعدائهم. كنا نتحدث في علاقة المشتري مع البائع، وهل المشتري يرجع إلى البائع في غير الثمن، وأعني من غير الثمن إما التفاوت بين القيمة السوقية وبين القيمة المسمى، وإما المنافع المستوفاة وإما المنافع غير المستوفاة. وكلامنا فيما لو كان المشتري جاهل بالغصبية وجاهل بأن هذه المعاملة معاملة فضولية، مع وجود مقدمة مطوية لم يذكرها المصنف، ألا وهي أن المالك لا محالة يرجع إلى المشتري في هذه الأمور الثلاثة، فيحق للمالك أن يرجع إليه في التفاوت بين القيمتين، كما أن المالك يرجع إلى المشتري في المنافع المستوفاة، كما أن المالك يرجع إلى المشتري في المنافع غير المستوفاة. قلنا رأي المصنف، أولا منهج المصنف كان بالنحو التالي: يتكلم بدوا في المنافع غير المستوفاة، ثم يتكلم في المنافع المستوفاة، ثم يتكلم بعد ذلك في التفاوت بين القيمتين، أعني قيمة الواقع والمسمى. أما ما يرتبط بالمنافع غير المستوفاة فقد حكم الأنصاري بأنه يجوز للمشتري أن يرجع على البائع في المنافع غير المستوفاة، وقد استدل المرحوم الأنصاري على هذه الفتوى بأدلة ثلاثة: قاعدة الغرر، واحد قاعدة الضرر، ورواية جميل. بعد ما قررنا هذه الأدلة الثلاثة صار المصنف في صدد بيان إن قلت قلت، هذا إن قلت كلام المرحوم المحدث البحراني. المحدث البحراني يقول في رواية زرارة وفي رواية زريق، في هاتين الروايتين ببركة الإطلاق المقامي أعني سكوت المتكلم وهو الإمام المعصوم عن علاقة المشتري مع البائع، وتصدي الإمام المعصوم إلى علاقة المالك مع المشتري لشاهد على أنه لا يغرم البائع شيء إلى المشتري. هذه كانت شبهة صاحب الحدائق. مرحوم المصنف أولا ينقل الروايتين معا، رواية زرارة ورواية زريق، وقلنا أن رواية زريق رواية طويلة عريضة ينقلها بأكملها، محل الشاهد في رواية زريق السكوت. المحقق للإطلاق المقامي الموجب إلى عدم جواز رجوع المشتري على البائع في المنافع غير المستوفاة، وبالتالي يثبت مطلوب المحدث البحراني: لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع في المنافع غير المستوفاة. مصنف في مقام جواب صاحب الحدائق يجيب بأربعة أجوبة. الجواب الأول: لم يكن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، والسكوت إنما يكون مورثا للحكم إذا كان المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، كما مثلنا بالأمس. إذا أنا كان بنائي أن أقول لابني كل ما أريد في السوق وذكرت الدجاج واللحم ولم أذكر السمك، فإن ذلك دليل على أن سكوتي عدم إرادة السمك. حلو، إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام المراد. أما إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان تمام المراد، وإنما في مقام بيان بعض المراد، لأنه الدجاج واللحم موجود في الجانب الأيمن من السوق، والآن أتوجه إلى الجانب الأيمن وإني ساكت عن الجانب الأيسر، فلم أقم في مقام البيان من جميع الجهات. سكوتي عن السمك لا يعني إني لا أريد السمك. هذا جواب. الجواب الثاني، أصلا السكوت يدل على النفي، لأن شو نسمي هذا المصطلح؟ نسميه إطلاق المقامي. إطلاق المقامي كالإطلاق اللفظي متوقف على مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة إنما يتم الإطلاق إن لم يكن هناك بيان على القيد، وأما مع وجود البيان على القيد فلا تصل النوبة إلى إطلاق. من مقدمات الحكمة ألا يكون المتكلم قد ذكر القيد، وأما مع ذكر القيد فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ خب جيد. ويقول قد ورد البيان في رواية جميل، قد نص الإمام المعصوم على أن المشتري له الحق أن يرجع إلى البائع. صحيح في رواية زرارة وفي رواية جرير سكت الإمام، لكن في رواية جميل قد نطق الإمام. والقرينة المنفصلة والبيان المنفصل كالبيان المتصل مانع من انعقاد الإطلاق، فلم تتم مقدمات الحكمة، وبالتالي لا مجال للقول بثبوت الإطلاق المقامي. وبتعبير هذه المناقشة الثانية، الإطلاق المقامي كالإطلاق اللفظي إنما ينعقد عند تمامية مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة ألا يكون البيان على خلاف الإطلاق. وفي المقام يوجد عندنا بيان على خلاف الإطلاق وهي رواية جميل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي يذكره المرحوم الشيخ الأنصاري، يقول تدري ليش ما ذكر علاقة المشتري مع البائع في رواية زرارة؟ الجواب الثالث جواب اختصاصي، كما الجواب الرابع جواب اختصاصي. الجواب الأول والثاني جواب يرد على كل من رواية زرارة ورواية جرير، أما الجواب الثالث فهو مختص برواية زرارة، والجواب الرابع فهو مختص برواية جرير. يقول ليش الإمام ما بين، أنا راح إلى شنو ما وراء الرواية. قال ليش الإمام ما بين علاقة المشتري مع البائع، وإنما اقتصر على علاقة المالك مع المشتري؟ ليش؟ قال لأن البائع ما معروف، فما له معنى يجي الإمام يصد إلى بيان حكم لعلاقة المشتري مع البائع، والحال أن البائع أصلا شيء طيار وقار، ما له وجود فقط. هسه تعالى الإمام يقول له ولك أيها المشتري أن ترجع إلى البائع، يقول له وين هو البائع؟ راح أنت ما أعرفه، ما أعرف. مثل ما واحد الآن بالسوق يشتري في حاجة مو أبو محل، مو من أبو محل، فالبائع مستطرد، أنا ما جيت اشتريت من الحاجة، بعدين تبين أن هاي الحاجة مصروفة، يجيني الملاك ياخذ الحاجة مني. الإمام يجي يقول له خب ارجع على البائع، يقول له وين البائع؟ راح ما أعرف، ما أعرف. فلا معنى لأن يتصدى الإمام ببيان علاقة المشتري مع البائع بعدما كان البائع مجهول الحال وقد غاب وقد زال. شنو بعد ما متعب نفسه ولا يا أيها المشتري لك الحق في أن ترجع إلى البائع، يضحك البائع يقول له مولاي وين هو البائع؟ ما هو البائع؟ فإنما لم يتحدث الإمام عن علاقة المشتري مع البائع، واقتصر الإمام سلام الله عليه على علاقة المالك مع المشتري، وذلك لأن البائع غير معلوم الحال. هذا بالنسبة إلى الجواب الثاني. الجواب الرابع هو جواب طريف. الجواب الرابع أود أن أقول لك قصة الزليل. قصة الزليل شنو؟ فد واحد أنا ما أخذ دين من شخص، أنا يا جماعة قصة الزليل داخل لك، أنا ما أخذ دين من شخص ومنطيها موصل بالدين، قال لي أنا دايمت منك وهذا الوصل، بعد فترة جدان إذن قال لي بويا طين فلوسي تدعك فلوسك بس أنا وين أخطأت؟ ها شلون أخطأت؟ ما طلبت منه هذا الوصل حتى أنزلك ولا طلبت منه وثيقة قلت له يا أكتب لي وصل بأني استلمت الجير كل شيء مرة وإنما عثقت قلت له عمي مو أنا منطيك وصل بالجير أمزق الوصل بعد فترة مات هذا الشخص الدائن مات وردت المديون شافوا أكو عندهم وصل بأن أبوهم يطلب هذا الشخص فإجوا إليه قال أنا بابا حين أطلب لك الوصل قال بابا والله أنا مقدر أبوكم قبل ما يموت قال لا هذا الوصل موجود أنا أطلب الفلوس رفع أمرهم منه إلى القاضي المبلغ هم مبلغ ثقيل مبلغ باهظ يقول صاحب الرواية يقول أنا لما شفت القضية صارت للمحكمة والقاضي أنا قلت أنهزم هزمت أنا عندي ضيعة ويعبر عنها معيشة عندي ضيعة أو معيشة يعني شيء أتعيش عليه أتكذب عليه القاضي قال هذا انهزم هاي الضيعة نبيعها شال باع الضيعة المن فهذا واحد شو نسمي ذاك الشخص سمي مشتري اشترى الضيعة اشترى قطعة الأرض بهذه الفلوس انطر فلوس الديان ورثة الدائن قال لهم يلا هاي فلوس القطعة اخضر يلا من سوى هذا العمل القاضي بعد فترة ندمه ورثة القاضي تهمه أنه القضية كان شنو كلك ما لها أساس كلها كلك وصل هذا الرجال كان منطي فراح للمشتري قال له أبوي ترى هاي المعاملة باطلة وهذا الرجال كان احنا ادعينا انه مطلوب انه هو مو مطلوب والقاضي باع على هذا الاساس هذا المشتري كان شيعي قال لهم شوف هذا فرق هذا هنا محك الانسان الشيعي قطعة ارضه ومشتريها وبان عليها وزارعها ومرتبها وبان بناء ومسوي عليها جسور ومرتب عليها بير مال مي وكذا كل شيء مرتب فقال لهم والله انا اسال الامام المقصود بالقضيه هاي قضيه انا اسال بها الامام فذهب المشتري الى الامام الامام ايش قال له الامام اجى قال له ذاك المالك ابو الضيعه يستحقك فبدا الامام يحدثه عن علاقة المشتري مع من؟ مع المالك. وبدأ يفصل. ايش تسوي؟ ايش بتسوي؟ فالجملة من التفاصيل الأحكام الطويلة العريضة في بيان علاقة المشتري مع من؟ مع المالك. انتهت الرواية. خب ما حد شاهدنا منه؟ أصل ما حد شاهد. صاحب الحدائق شلون استدل؟ كان يقول خب ليش الإمام حكى؟ علاقة المشتري مع المالك ولم يتحدث مع علاقة المشتري مع البائع فمعنى ذلك يلا جيب العبارة إطلاق مقامي السكوت دليل على أن لا ضمانة للبائع لا ضمانة للمشتري من قبل البائع فهب أيضا استفدنا من إطلاق المقام واضح الرواية هذه قصة رواية الزريبة بطولها وعرفها سنقراها خب المناقشة الرابعة للشيخ الانصاري قال أقول لك هو من البائع فنفتي من البائع بائع شنو قطعة الأرض المعيشة من هو البائع القاضي هذا القاضي إما حكم بقضاء حق وإما لم يحكم بقضاء حق إن حكم بقضاء حق فلا معنى لأن يرجع المشتري إلى القاضي لأن القاضي لم يكن قد غرر المشتري بهذه الخسائر وإنما البائع وهو القاضي طاع على وفق الموازين الشرعية ولا يضمن القاضي بعدما باع على وفق الموازين الشرعية وبعبارة أخرى هنا تغرير ماكو من قبل البائع القاضي للمشتري هذا الاحتمال الأقل الاحتمال الثاني أن لا، هذا القاضي حكم مو على وفق الموازين الشرعية، وإنما على خلاف الموازين الشرعية. يعني شو يعني خلاف الموازين الشرعية؟ يعني شو يعني خلاف؟ يعني هو قاضي السلطة، حكومة حكومة عباسية وظالمة، وهذا منصب من قبل الحكومة الظالمة، والقاضي المنصب من الحكومة غير الشرعية فإن عمله غير شرعي، وبالتالي هذه الذي صدر من هذا الشخص القاضي فعلا ليس صحيح، فصار بيع أشبه ما يكون بيع الخاص، بعدما كان القاضي منصب من قبل الظلمة. المرحوم الشيخ الأنصاري يقول إذا هجي هذا المشتري الشيعي لما اشترى، من اشترى؟ من القاضي، ويعرف هذا القاضي منصب من قبله، فهو من موارد صورة علم المشتري بالغصب، ونحن قد بينا فيما سبق في صورة علم المشتري بالغصب لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع. كلامنا ونحن نحن وين نتحدث في آية سورة جهل المشتري بأن البائع، فالرواية تكون على هذا أجنبي عن المقام، إذ مقام الحديث جهل المشتري بالغصب، بينما الرواية ظاهر حالها أن الفارق الواحد منصب من قبل، ما كان أهل البيت كان ينصب القضاة، ما كان ينصب القضاة، فكل أمر كان يصدر من القضاة فهو ظلم، وهو ظلم وهو غصب، والمشتري يعلم. وبتعبير آخر، هاي مثل ما بعض الناس في زمن صدام كان جنو يشتري ويبيع من قاضي صدام، كل من اشترى من قاضي صدام فهو يعلم بأن هذه المعاملة فاسدة، كل من اشترى من قاضي صدام فهو يعلم بأن هذه المعاملة باطلة. فإذا واحد اشترى قطعة أرض من قاضي صدام وبنى عليها بناء، ايش طوله ايش عرضه ايش كذا، اجى الملاك، الملاك كان بالسجن خطيه، طلعوا من السجن للعمل هاي القطعه تعطيني اياها، هل يحق للمشتري ان يرجع على القاضي قاضي صدام ام لا؟ الجواب كذا، ليش؟ لان المشتري يعلم بان هذا غاصب ويعلم بان فعله ليس بالصحيح. هذه اجوبه. بهذا ننتهي عن البحث الأول. شنو البحث الأول؟ المنافع غير المستفاد. شنو صار رأينا؟ بسم الله، يلا أرد الرأي ولملم المطلب حتى أطبق، حتى ندخل بعد ذلك بالمسألة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. علاقة المشتري مع البائع في المنافع غير المستفاد عندما يكون المشتري جاهل. مرحوم الشيخ قال نعم يجوز للمشتري أن يرجع إلى البائع. ليش؟ واحد اثنين ثلاثة، قاعدة الغرض قاعدة الضرر رواية جميلة. إن قلت الحدائق قال بعدم الرجوع تمسكا بالإطلاق المقامي، قلت يرد على كلام الحدائق أولا وثانيا وثالثا ورابعا. هذا ما قلنا. بعد ذلك ننتقل إلى الجولة البعدية. الجولة البعدية بس أضيف معالم الجولة البعدية، وهو المنافع المستوفاة. المنافع المستوفاة يعني شنو؟ منافع مستوفاة وصورة جهل. صورة جهل، أنا اشتريت، أنا المشتري وأني جاهل، اشتريت دارا من بائع باع لي بيعا فضوليا، بعد ما اشتريت قعدت بالدار، السكنة في الدار يسموه منفعة مستوفاة. طبعا هم أقول لك بين قوسين، أنا قعدت بهذا البيت الجديد وعندي بيت آخر بحيث أقدر ما أقعد بهذا البيت،
بعدين تعرف ليش انا قيدت في هذا القيد. هنا شنو الشيخ يقول على طريقته؟ شنو طريقته؟ طريقته اولا يتعرض للمساله في جوها الفقهي، وماذا قال فلان، ماذا حكى فلان، وش قال فلان، وش قال فلان، والجو المسألة شلون، ماكو شهرة ولا ماكو شهرة، اكو اجماع لا ماكو اجماع، على طريقة الأنصاري الذي قلت لك هذا منهج شو نسميه؟ منهج أنصاري، أو نسميه في يومنا المعاصر شو نسميه؟ منهج سيستاني. هذا سيستاني، هذا منهج. اجيبها ماذا قال علماء اللغة؟ وماذا قال علماء الجغرافيا؟ وماذا قال علماء التاريخ؟ وماذا قال علماء منهج؟ هذا متعب طبعا منهج. بينما المرحوم السيد الطائي لان كل نسيهن يخلينا على الصفحه اصلا ما يتكلم في الفقه شنو؟ ماذا قال الفقهاء؟ اجماع، شهره، كل هذا ما له قيمه. اذا تشوفون على منهج الطائي هذا الفصل كله محدود، بينما على منهج المرحوم الشيخ الأنصاري هذا فصل يعطي عناية فائقة. خب نسمع هسه عناية فائقة في المنافع المستقبلية. قال نعم 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 نعم. شنو نعم؟ يرجع المشتري على البائع في المنافع المستقبلية. ترى هنا صعبة نقبلها. ليش؟ ليش صعبة؟ هاي أصعب من ذيك. ليش؟ في المنافع الغير المستوفاه، في الغير منافع غير المستوفاه. خب حيث ان المالك رجع على المشتري لزمه من ياخذه واخذ منه، من الطبيعي ان المشتري هم يرجع عليه من البائع. حلو، ماشي ماشي القضيه، نحكي احنا وعقلنا الناقص. لكن هنا صحيح المالك يرجع على المشتري، يقول له يلا اعطيني فلوس سكن الدار، اعطيني فلوس سكن الدار. هذا مش يعطي المالك سكن الدار. لذا قلت المسألة مبنية على مقدمة مطوية. شنو المقدمة المطوية؟ إن المشتري يدفع للمالك المنافع المستوفاة. الآن إحنا هون حكايتنا، المشتري يرجع للبائع. إذا يرجع للبائع، البائع يقدر يقول لك إيش فيك أنت تخابصني؟ خابطت استوفيت المنفعة. استوفيت المنفعة. واضح الفرق بين المسألتين؟ هناك من حق المشتري ان يرجع على البائع لانه ما استوفى المنفعه، فخسر شيء وكل شيء ما حصل بمقابله. فيقول عمي، فتجي قاعده الغرر وتجي قاعده الضرر وتجي روايه جميله. اما هنا لما رجع المالك على المشتري في المنافع المستوفاه، الشيخ الانصاري شو يقول؟ وكذا يجوز للمشتري أن يرجع إلى البائع في المنافع المستوفاة. يعني بدأ الشيخ الأنصاري يحكي بالقوة، لأن يعني البائع قال عم شيك أنت ليش تاخذ مني وأنت استفدت من الدار بعد شنو؟ الشيخ يقول هذا يا بليش، خلينا نسمع الشيخ ليش. قال وذلك أولا لقاعدة الغرر، هم جاء قاعدة الغرر، وثانيا قاعدة نفي الضرر. بس نفي الضرر هنا عبر عنها، عبر عنها بالمؤيد، بينما فيما مضى في المنافع غير المستوفاة جعل قاعدة نفي الضرر لكنه لم يجعله مؤيدا، وإنما جعله دليلا ثانيا، وإنما جعله دليلا ثانيا. ثم يذكر شبهة وكيف التغلب على هذا الشيء. خلق ضربك على النقطة. وصلنا احنا الى رواية جليل. بعد ورواية مو جليل، زليق عفوا، رواية زليق معذرة. ورواية زليق مصنع انت قبل رواية زليق شو تكتب لازم؟ الدليل الثاني الذي ذكره صاحب الحدائق على ماذا ذكره؟ من وجود اطلاق مقامي، اي بين قوسين سكوت، الذي مفاد الاطلاق المقامي لا يجوز للمشتري ان يرجع على البائع في المنافع الغير المستوفاه خلافا لك ايها الانصاري. جيبها هاي عبارة خلافة لك يا الأنصاري حتى نفتهم العركة بين الحدائق وبين الأنصاري.
هذه مقدمة واضحة المقدمة الذي قلت بها. الدليل أكرر الدليل الثاني الذي ذكره صاحب الحدائق على عدم جواز رجوع المشتري على البائع وهو التمسك بالإطلاق مقامي خلافا للمرحوم الشيخ الأنصاري. ها
الورثة
ما بيع؟ لا الورثة مو بيع، هما ما باعوا، من الذي باع القطعة الأخرى؟ الورثة بس رفع أمرهم للحاكم، من الذي قام بالبيع؟ هذا القاضي. نعم بعد ما باع شال إطلاق الفلوس. نعم الورثة ملاك لكن لا يسموا بياع، وفرق بين المالك وبين البائع. الآن آني هذا الكتاب مالتي أقول لك سيدنا أنت بيع هذا الكتاب، فأنت شنو؟ أنت تنشئ البيع، فأنت شنو سموك؟ سموك بائع وإن كنت أنا المالك. القاضي باع هذه الضيعة، طبعا باعها عن منهم مو عن الورثة، باعها عن ذاك الشارد المشتري، فالملاك هو منه ذاك المشتري المديون خطية الذي انظلم الشيعي، والبائع منه البائع القاضي. جيد. ورواية زريع، يلا اسمع رواية طولها. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما أحد الرجلين إنه كان من ذيحتي خطير هذا المسكين المقروض الله، من هو المقروض الله؟ هذا المديون الشيعي، فنعبر عنه الشيعي الذي هو الدائن وهو صاحب القطعة الأرض. إنه كان علي مولي علي، إنه كان علي مال لرجل من بني عمار، وله للدائن، وله للدائن بذلك يعني بهذا الدين، وله بذلك ذكر، ذكر يعني كتابة، ذكر ذكر حق وشهود. ثم يقول فأخذ الدائن الدين والمال، فأخذ الدائن المال لكني لم أسترجع عنه الذكر بالحق، لم أسترجع ليس الوثيقة بل ولا كتبت عليه كتابا بأنه أنا سلمتك فلوس ولا أخذت منه ضراء بذلك، ليش لم أسوي هذه الأعمال الثلاثة؟ وذلك لأني وثقت به. وش قلت له؟ بس اكتفيت أنا المديون، وقلت أنا المديون للدائن، ماذا قلت له؟ مزق الذكر بالحق الذي عندك. فمات الدائن وتهاون بذلك، بذلك عشان أي لم يمزق الذكر بالحق. وبعد موته وعقيب موته طالبني بالمال والراثة وحاكموني، يعني حاجة القضية إلى المحكمة، وأخرجوا بذلك بالمحكمة ذكر الحق تلك الوثيقة، وأقاموا العدود فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال يعني فحكمت بالمال، وكان المال كثيرا فتواريت انهزمت فتواريت عن الحاكم، فباع الحاكم القاضي، فباع علي يعني باع من ملكي، فباع قاضي الكوفة معيشة أرضا، قلت أي مكان أتعيش به كالأرض معيشة لي، ثم وقبض القوم يعني ورثة الدائن، وقبض القوم المال، ثم قال وهذا رجل من إخواننا، يا هذا رجل هذا الطيب مديون، وهذا رجل من إخواننا عفوا وهذا المشتري معبته، وهذا المشتري معبته، وهذا يعني المشتري رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي. بعد ما هاي ثم إن ورثة الميت تندموا، ثم إن ورثة الميت أقروا أن أباهم قد قبض المال، وقد سألوه منهم يعني وقد سأل الورثة المشتري أن يرد علي أنا المديون أن يرد علي معيشتي، وهم شيطوا
يطوف يوسف الحج ويعطون الثمن في أنجم يعني في شهور معلومة. فقال إني منهم، فقال المشتري، فقال المشتري إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك. أعطيه أنطي القطعة أرجعها أم لا؟ فقال الرجل يعني المشتري كيف أصنع جعلت في دار؟ فقال عليه السلام تصنع أن ترجع بمالك، أن ترجع بمالك على الوردة، يعني تأخذ فلوسك من الوردة وترد المعيشة إلى صاحبها، وبعد وترفع يدك عن المعيشة وتخرج يعني وترفع يدك عن المعيشة. فقال المشتري فإذا فعلت ذلك يعني إذا رجعت قطعة الأرض إلى صاحبها إلى ذاك المديون، قال المشتري فإذا فعلت ذلك أله، له يعني أله، له يعني أله، أله أن يطالبني منه صاحب المعيشة صاحب قطعة الأرض، أله أن يطالبني بغير ذلك يعني بغير قطعة الأرض؟ الإمام عليه السلام قال نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغل، كانت القطعة الأرض بها ثمار، من ثمن الثمار لازم تعطيه ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما، مرسوما يعني ثابتا، وكل ما كان ثابتا آنذاك بالمعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك، يعني كل شيء كان ثابت على الأرض فلازم ترجع لي إياه. جيد. نعم، إلا ما كان من زرع أنت زرعته، إلا ما كان، هاي إلا استثناء، وكل ما كان مرسوما إلا، إلا استثناء متصل، وإلا ما كان من زرع زرعته أنت فإن للزارع المشتري إما قيمة الزرع يدفع لك صاحب العرصة يدفع لك قيمة الزرع، وإما أن يصبر من صاحب العرص عليك أنت المشتري إلى وقت حصاد الزرع. فإن لم يفعل ذلك، أي فإن لم يصبر، فإن لم يفعل ذلك كان ذلك له، لكن شنو كان ذلك له؟ ووجب عليك ورد عليك القيمة، وكان الزرع إما لصاحب الأرض بعدما دفع فلوس الزرع. قلت جعلت في دار، إذا المشتري أحدث، أنا المشتري أحدثت بناء في الأرض، فهل هذا البناء يكون مضمون على المالك أم لا يكون مضمون على المالك؟ إذ يسأل هذا السؤال، قلت جعلت في دار، فإن كان هذا قد أحدث من هذا يعني المشتري، فإن كان المشتري قد أحدث فيها يعني في المعيشة بناء أو غرسا، قال عليه السلام له أي للمشتري قيمة ذلك البناء، أو يكون ذلك البناء المحدث بعينه يقلعه يعني إذا أمكن القلع ويأخذه. زين، الآن لما يطلع، اسمع لي، طبعا هذه المسائل كلها بعد ما نحتاج لها، بس الرواية يقول لما يشيل الزرع أو البناء يشيله، وبتدري لما يشيل الزرع يصير حفر، من يطم هذه الحفر؟ يقول هو المشكلة يطم الحفر، لأنه هي الأرض كانت شنو؟ ما بيها، يرجع الأرض كما كانت عليها سابقا. شوف العبارة بلي. قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ قال يرد ذلك يعني الأرض إلى ما كانت عليه سابقا، يرد ذلك إلى ما كان، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، يعني ينطي فلوس الكاروبة، يجي أبو الكاروبة. فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها، رجع رد على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عن المشتري. مثل إيش؟ افترض المشتري سوى لنا، افترض المشتري بناء لبناء، المشتري سوى له شنو؟ شبكة توزيع مياه، يقول يضمن الملاك للمشتري؟ يقول نعم، أن يرد عليه كل ما خرج عن المشتري في إصلاح المعيشة.
من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة. وهكذا إذا كانت أكو حيوانات وخلى شبك حتى يمنع دخول الحيوانات، كل هذا يدفع. طبعا أنا بس في الجملة معترضة، مرحوم الشيخ الأنصاري قال إما أن يكون هذا القاضي قاضي حق أو قاضي باطل، قال والأقوى هو قاضي باطل، ثم قال إذا قاضي باطل يكون شنو؟ المشتري عالم، فإذا المشتري عالم فشنو؟ ساعدني، فلا يحق له أن يرجع. هذه العبارة من أن المشتري له حق أن يطالب المالك فيما أحدثه من الأمور، هذا ما ينسجم مع صورة العلم. إذ مع صورة العلم كل ما يحدثه المشتري على الأرض لا يحق أن يأخذها من المالك، من المالك مو يم المشتري. بدي
خلاه
يأخذ. مين إذا عالم يقول لك ليش خليته؟ هذا ليش؟ ها؟ يقول لك ليش خليته؟ ليش خليتها؟ ليش حمني؟ ليش حمني؟ أنا ليش حمني؟
ما يحمل شيء ده، ليش كده أخذها؟
أخذ إذا أخذ شعر المشكلة، إذا يريد الآن مين شيء يعني؟ يقول له يجوز له أن يأخذ القيمة. ليش؟ أقول مو هو مثل ما جنابك تيجي الآن في أرضي وتسوي بناء في أرضي وبعدين تقول لي يلا أعطيني فلوس البناء. أقول لك أنت ليش بنيت بأرضي؟ من قال لك تبني بأرضي؟ جيد سالم. يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عن المشتري في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، نوائب عبارة يعني قلت لك الحيوانات وكل ما هذا. كل ذلك يعني كل ما خرج من المشتري فهو مردود إلى المشتري. التهنا أكتب بشرط جهله، فقد أفتى الفقهاء بهذا، بشرط جهله، بشرط جهله ببطلان البيع، وهذا لا ينسجم مع ما سيختاره المصنف فيما بعد. هاي تعليقتنا على الشيخ الأنصاري، قلت هذه الفتوى أنه فهو مردود إليه بشرط الجهل، قد صرح الأنصاري بهذه الرواية وقيدها بصورة الجهل في باب الغصب نفسه. من عنده نجيب؟ ما نقدر نجيب من غيره. يا ترى هذا الحكم الثاني كله مش حكم بصورة الجهل. وفيه الآن الأجوبة الأربعة التي راح يذكرها المرحوم الشيخ الأنصاري على الحدائق، شروع في مناقشة الأنصاري لصاحب الحدائق. الجواب الأول شنو؟ لم نسلم نعم كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد. أولا مع أن نمنع ورود الرواية إلا في مقام، يعني لم تكن في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام بيان من جهة دون جهة أخرى. أننا نمنع ورود الرواية إلا، يعني هي مو في مقام تمام البيان، إلا في مورد مقام حكم المشتري مع المالك، فليست في مقام بيان حكم المشتري مع البائع. هذا المناقش، هذه المناقشة الأولى. أنا اختزلت المناقشة الأولى، بدلت بأي عبارة؟ لم تكن الرواية في مقام بيان تمام المراد، تمام المراد بس هاي عبارة. جيد. ثانيا سلمنا أن المتكلم في مقام، بس خب عندنا الإطلاق إنما ينعقد، الإطلاق أول مرة إطلاق المقامي كالإطلاق اللفظي، والإطلاق اللفظي إنما ينعقد بتمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة ألا يكون بيان على الخلاف في الإطلاق، أن السكوت في مقام البيان لا يعارض البيان كما في رواية جميل، كما في رواية جميل، وهو الدليل الثالث الذي ذكرناه. هذا الدليل، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، جواب الثالث قلت الجواب الثالث اختصاصي بخصوص رواية زرارة، مع أن رواية زرارة ظاهر رواية زرارة عدم التمكن من الرجوع إلى البائع لعدم معرفته، طير وطار لعدم معرفته. هذا الجواب الثالث. أجينا الجواب الرابع الذي هي مرتبطة بالرواية الزريقة الذي شوفوا قلت قاضي حق أو قاضي، مع أن البائع وهو القاضي في قضية الزريق هو القاضي، فإن كان قضاء هذا القاضي صحيحا شبيه، فإن كان القاضي قاضي صحيحا لم يتوجه إلى البائع القاضي غرض. ليش؟ لأن الحاكم من قبل الشارع شبيه ليس غاضبا، فلا يأتي قانون الضمان.
يحكي هو يتحمل بعد. وهي احنا عندنا موارد من الضرر بس ما نرجع بها الى احد. الان هاي كتابي التي اخر سماويه ضربة الكتاب. الى من ارجع؟ ارجع لك؟ ارجع لك اخر اقول لك اعطيني فلوس الكتاب؟ لي انا شيل. انا شيل. روح اتحاسب ويا الله. انا شيل. ليش الله؟ نعم نفس الشيء.
ارجع الورثة؟
لا ما له علاقة، الورثة ما له علاقة. الورثة شنو علاقته؟ جيد، هذا أولا، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها، وإن كان قضاء القاضي باطلا كما هو الظاهر لأنه من قضاة الجود، فالظاهر حينئذ شنو؟ علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع. وقد تقدم منا ماذا تقدم؟ في صورة علم المشتري بفساد البيع لا يجوز للمشتري أن يرجع على البائع في صورة العلم، فلا رجوع على المشتري على البائع في صورة العلم. وأما الثاني وهي الغرامات المستوفاة، والحمد لله رب العالمين.